بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة الطلاق بعدما ذكر الله تبارك وتعالى حال عدد من العصاة والمكذبين للرسل على الرسل الصلاة والسلام وما أوقع فيهم من الحساب الشديد والعذاب الأليم في هذه الدنيا وما أعده لهم في الآخرة، وبعدما ذكر مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو دلالة الناس على الحق والهدى وبيان الطريق المستقيم، ختم الله تبارك وتعالى هذه السورة بآية عظيمة، وكل آيات الله عظيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه الآية ابتدأها الله تعالى بذكر اسمه الأعظم، لفظ الجلالة الله، ثم بين فعله في آياته العظام الدالة على وحدانيته. الله الذي خلق سبع سماوات، الله جل وعلا هو الذي خلق سبع سماوات، وهذه السماوات طباقا، خلق مخلوقات عظيمة هي هذه السماوات التي نرى منها السماء الدنيا، والتي زينها الله تعالى بالمصابيح، وقال لنا: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ وقال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. الله جل جلاله هو الخالق لهذه السماوات، وهذه السماوات سبع، وهذا جاءنا عن طريق الخبر الصادق وهو خبر الله تعالى في هذه الآية وفي الآيات الأخرى وفي خبر النبي عليه الصلاة والسلام. خلق سماوات سبع ومن الأرض مثلهن، أي أراضين سبع، فالمثلية في العدد، أي ومن الأرض سبع أراضين. السؤال: لماذا ورد ذكر هذه المخلوقات في هذا الموطن؟ هو بيان عظمة الله جل جلاله. أنتم خلق من خلق الله، وميزكم بميزات وجعلكم أهلا للتكاليف لتعيشوا فترة محدودة بين هذه السماوات والأراضين لتؤدوا مهمة معينة وهي العبادة. تأملوا أنفسكم وأصلكم ومآلكم وقارنوها بالمخلوقات المحيطة بكم، الأرض التي تعيشون عليها والسماء التي تعيشون تحتها وترونها، وهي مخلوقات عظيمة خلقها الذي أمركم بالأوامر الشرعية وطلب منكم أن تلتزموا بها. فلا تظنوا أنكم في أمر يتاح لكم فيه الفرصة لتعملوا ما شئتم بحرية وعدم محاسبة، فإن الذي خلقكم وأمركم بالعبادة هو الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة، وعلى هذا انتبهوا لأنفسكم ونفذوا ما المطلوب منكم فإنكم في قبضة الله. الله تعالى قادر عليكم في أي لحظة، وأمركم سهل. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فلا يغتر الإنسان بشخصيته ويعتد بها ويتكبر على الله ويتطاول على الله. وقد سمعتم بالأمس سائلا يسأل عن الذي يسب الدين، لا منجا ولا ملجا من الله إلا إلى الله، لأن الله هو الذي خلقكم وخلق المخلوقات العظيمة التي تشاهدونها تحيط بكم من كل ناحية، ومن أعظمها السماوات والأرض. وهذه المخلوقات العظيمة دالة على أن خالقها عظيم يستحق أن يكون هو المعبود وحده ولا يشترك معه غيره، لأن غير الله لم يخلق. والله تعالى يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ما الجواب؟ لا، ليس سواء. الله تعالى خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى وأحيا وأمات وأهدى وأضل، وغيره ليس كذلك. إذن هذا الإله هو الذي يصلح أن يعبد ولا يصلح أن يشترك معه أحد، لأن غيره ليس مثله، فهو جل وعلا المتفرد بالعظمة والكبرياء والجلال والكمال. له الكمال في ذاته وله الكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله، يتنزل الأمر بينهن. يتنزل الأمر، الأمر المراد به الوحي، الأوامر الشرعية والنواهي، ينزل بها ملائكته على رسله، والمراد بها أيضا الأوامر الكونية، ما يقدره الله تعالى في هذا الكون من عمارة ودمار ونبات وهلاك وسعادة وشقاء وصلاح وفساد. فالله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ويتنزل الأمر كل لحظة في مقادير الخلائق، ويتنزل الأمر بالشرائع على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث نزل عليه القرآن، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. وهذا خطاب لكم أنتم، أنتم يا أيها الناس، الله تعالى خلق السماوات والأرض وأنزل الوحي وأنزل أقدار المقادير لأجل أن تعلموا علم اليقين أن الله جل وعلا على كل شيء قدير. وعلى هذا فلا يصلح أن يوجد عند الإنسان شك ولا ريب في أمر من أمور الله، فإن الله جل وعلا كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والأمر يتنزل من ذلك الوقت إلى ما شاء الله. فأوامر الله وأقداره تنزل على خلقه لتعلموا أن الله جل وعلا هو وحده المتفرد بإدارة هذا الكون، وليس معه شريك، ولا يحتاج إلى معاون ولا إلى مساعد، وإنما هو المتفرد بتدبير الأمور، فهو الذي يدبر الأمر، وهو الذي يصرف الأحوال، وهو الذي ما شاء كان، وهو الذي ما لم يشأ لن يكون. وعليكم أن تستسلموا لله، لأن الله تعالى قادر على كل شيء، فالله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ومن ذلك أنتم، فإنه يمهل للظالم ويملي له، لكن كيده متين، وإذا أمسك الظالم لم يفلت، فهو يمهل ولا يهمل. إذن أنتم اعلموا علم اليقين أن الله تعالى قادر على كل شيء، ومن ذلك أنتم أن يفقر الغني، يمرض المتعافي، يشفي المريض، يغني الفقير، يصلح ما فسد، يسلط بعضكم على بعض، ليميز الخبيث من الطيب، لحكم يعلمها، وأنتم بيده لا تستطيعون الإفلات منه لحظة من اللحظات. وأيضا وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، الله جل وعلا أحاط علمه بكل شيء، الله تبارك وتعالى أحاط علمه بكل ما يكون في هذا الكون، ولا يقع شيء إلا بأمره وتدبيره. فلا يظن الإنسان أنه إذا اختفى وأغلق الأنوار وأرخى الأستار وأغلق الأبواب أنه حر فيما يعمل ولا أحد يطلع عليه، بل إن الله تعالى يسمع ويرى، لا تخفى عليه خافية من أمركم، يعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويعلم حركة الحيتان في قيعان البحار، ولا يقع منها شيء إلا بأمره وتقديره. فالله تعالى قد أحاط علمه بكل شيء، فلا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وعلى هذا فما عليك أيها الإنسان إلا أن تنتبه لنفسك لئلا تنفضح أمام الله جل وعلا، حيث أنه ستعلن هذه الأمور وتبين أمام الملأ في عرصات القيامة عند الحساب والجزاء. إذا أن الإنسان آمن بهذا وصدق به نجا وسعد، وإذا أنه خالف وتساهل وغفل فالويل له، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، بكل شيء أي شيء، سواء كانت أعمال أو أقوال أو نيات، ما يتعلق بك وما يتعلق بالمخلوقات الأخرى. وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يكون شديد المراقبة على نفسه، أن يكون منتبهاً لتصرفاته وأعماله، بحيث لا يقع منه شيء يغضب الله ولا يرضيه، فإن ربك بالمرصاد، والله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو الذي يرزق من يشاء بغير حساب. وعلى هذا فلا بد للإنسان أن يكون مرتبطاً بربه في السراء والضراء، لا يغفل عنه ويظن أنه في غنى عن ربه، فإن الله تعالى هو الذي بيده أمرك وإليه مآلك. إذا عرفنا هذه المسائل فالسؤال الذي يطرح نفسه، إذا كان الأمر كما ذكر الله تعالى في هذه الآية بأنه هو الذي خلق السماوات والأرض، وأنه تبارك وتعالى هو الذي ينزل الأمر والأقدار بين السماوات والأراضين، وأنه تعالى هو الذي على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم، إذن لماذا يوجد في عالمنا المعاصر أناس لا ينتبهون لمثل هذه المسألة، وإذا حزبهم أمر أو ضاقت عليهم ضائقة ذهبوا لصاحب الضريح من العباد الصالحين الذين توفوا من مئات السنين، وصاروا يطلبون منهم الحاجة ويلحون ويأتون معهم بالقرابين ويذبحونها عند قبره؟ هل هؤلاء خلقوا السماوات والأرض؟ هل هؤلاء ينزلون وحي؟ هل هؤلاء على كل شيء قدير؟ هل هؤلاء أحاطوا بكل شيء علما؟ ما الجواب؟ الجواب لا. إذن لماذا يغفل هؤلاء القوم عن الذي يتصف بكل تلك الأمور ويذهبون إلى من ليس عنده شيء من تلك الأمور؟ أأنتم أعلم أم الله؟ الله جل وعلا. إذن يكون اللجوء إليه والقصد نحوه والتضرع له والخوف منه والتوكل عليه والرجاء يطلب منه، فلا منجا ولا ملجا ولا ملتجا من الله إلا إلى الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله. لو أن الأمة اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لماذا الوثنية موجودة إلى الآن في بلاد المسلمين ويمارسها أناس يأتون للمسجد ويصلون ويقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم يخالفون هذه الشهادة، وهذا التناقض. كيف تقول لا إله إلا الله وأنت جعلت صاحب الضريح إله مع الله؟ إذن أنت كذاب عندما قلت لا إله إلا الله، لم تشهد لله بالألوهية وإنما جعلت معه صاحب الضريح إله. وهذا هو عمل أبو جهل، وهو عمل أبو لهب، وهو عمل صناديد المشركين الذين سماهم الله بالمشركين. ولما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عليهم الإلحاح في التوحيد والتحذير من عبادة هذه الأصنام، قالوا له ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وش معنى هذا؟ يقولون إن اللات والعزى ومنات هذه نحن نعرف أن الله هو الخالق، لكن هذه نريدها أن تكون تتوسط لنا عند الله، نريدها أن تكون وسيطا عند الله تشفع لنا عند الله. الله تعالى لم يجعل بيننا وبينه وسائط، وإنما قال لنا ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. كم المسافة بين هذه بين الدعوة والاستجابة؟ ما في شيء. ادعوني أستجب مباشرة، ما قال اذهبوا وأتوا بالقرابين لصاحب الضريح واطلبوا منه أن يتوسط لكم عندي ثم بعد ذلك أنا أجيب. هل في شيء في القرآن يدل على هذا؟ أبدا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هؤلاء الذين يعبدون سيكونون خصوما لك أمام الله ويكذبونك ويكونون ضدك ويقولون إنك عبدتهم، وهذا دليل على كفرك بالله، فيشهدون عليك على كفرك. ولا أضل من هذا النوع الذي جاءه التوحيد وجاءه البيان في القرآن وعلى كلام خير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، ثم يتنكر الإنسان لهذا ويترك صاحب الباب المفتوح ويذهب إلى أبواب مغلقة لا يمكن أن تفتح. وإذا سألك عبادي عني فإني، على مسافة كم؟ قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. القائل لهذا من هو؟ هو الله. إذن ليس لنا عقول، ليس لنا فهم. أين العقول؟ أين استعمال العقول استعمالا صحيحا لتحقيق التوحيد؟ لماذا قطاع كبير من أبناء هذه الأمة يعيشون أياما طويلة وسنوات على هذه الحال؟ وإلى متى؟ أحملكم المسؤولية. كل من كان في بلده من يقع في مثل هذه الأمور عليه مسؤولية البيان والدعوة إلى عبادة الله وحده دون غيره. هؤلاء الأموات حقهم علينا أن ندعو لهم ونتصدق عنهم ونترحم عليهم، لا أننا نجعلهم شركاء مع الله ونعبدهم، فإنهم لم يدعوا الألوهية ولا يقبلونها ولا يريدونها ولا يرضونها منكم إذا كانوا أهل صلاح. فعباد الله الصالحون لا يشتركون مع الله في الإلهية، وخير البرية وأصلح الصالحين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجعل لنفسه شيئا من هذا ولم يجعل له ربه شيئا من هذا، وإنما هو الذي علمنا التوحيد ودعانا إلى أن نلتزم به حتى أننا ننجو ونسلم. وعلى هذا الأمر لا يصلح أن الإنسان يقر له قرار وهو يسمع أو يرى من هذه حالهم، بل عليه أن ينصح لهم ويبين لهم ما خلقوا من أجله ويدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة وجدالهم بالتي هي أحسن، لا أن يكون الإنسان ينفر مما يدعو إليه بطريقته وأسلوبه، وإنما يكون يستعمل اللين والرفق والرحمة كما قال الله تعالى في حق رسوله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فعليكم أن تدعوا إلى الله وتبينوا التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له، لا يعبد معه ملك من الملائكة ولا ولي من الأولياء ولا صالح من الصالحين ولا الجن ولا الشياطين ولا غيرهم. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. والله تعالى يقول: إنه هو الذي خلق السماوات السبع وخلق أراضين السبع وهو يتنزل الأمر بينهن، وهو الذي قد أحاط بكل شيء علما وهو القادر على كل شيء، وغيره ليس كذلك، فلماذا يكون غيره إلها؟ لماذا ينطلي على عقولكم أن غير الله يصلح للإلهية وهو لم يخلق ولم يرزق ولم يحيي ولم يميت وليس عنده جنة ولا نار؟ قضية كبرى تقع عند كثير من المجتمعات المنتمية للإسلام على الأسف الشديد في هذه المسألة. والواجب هو أن الإنسان يصدع بما أمر الله وأن يبين حقائق الأمور حتى لا يحاسبه هؤلاء أمام الله ويقولون: إن فلان يعرف أننا نذهب للضريح وندعوه ولم يقل لنا شيء، وفلان رآنا ونحن نتضرع إلى سيدي ومولاي فلان ولم يغير علينا. والإنسان إذا رأى المنكر ولم يغيره فإنه يتعرض للخطر العظيم في هذه الدنيا بأن يبتلى ويصاب بدينه وأهله وماله، وأيضا له العقاب لأنه كتم أمر الله ولم يغير المنكر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصفها الله بأنها هي خير الأمم، هل لأنهم عرب أو لأنهم يترددون على مكة؟ لا، وإنما لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. فإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان فإنهم يكونون كغيرهم مثل اليهود والنصارى والبوذيين وغيرهم، لا مزية لهم ولا قيمة لهم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبنو إسرائيل لعنهم الله لأنهم كانوا لا يتناهون عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فعلينا أن نتقي الله وأن نحاسب أنفسنا وأن نبلغ عن الله جل وعلا وأن نبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو آية. بلغوا ولو آية، ولا يسكت الإنسان على المنكر، فإن انتشار المرض إنما يكون بالسكوت عليه. وأما إذا سارع الإنسان لعلاج المرض فإنه يبرأ ويبقى الجسم سليما طيبا معافى، وإذا لم يعالج فإنه يسري في بقية البدن فيهلكه جميعا. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاءنا من كل داء. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، ووفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اختم لنا شهرنا هذا بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، ووالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأصلح أحوال المسلمين، واصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.